الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس من فتح الباري على شرح السنة البربهاري. قال المؤلف رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: واختلفوا أيهما عم الحمد أم الشكر على قولين، والتحقيق أن بينهما عموم وخصوص، ثم ذكر بنحو ما تقدم من كلام ابن القيم. وقد تكلم أهل العلم في هذه الفروق، وأجمعها ما قاله ابن القيم في البدائع. بعض الأخوة لا يفرق بين بدائع الفوائد وكتاب الفوائد. كتاب الفوائد عبارة عن رسالة طبعت في مجلد وطبعت دون ذلك، عبارة عن خواطر وعظية في أغلبها عن ابن القيم رحمه الله، بينما بدائع الفوائد كتاب جامع مفيد في العقيدة والتوحيد والنحو واللغة وغير ذلك من الأبواب. قال: فنقول الإخبار عن محاسن الغير له ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث المخبر به، واعتبار من حيث الإخبار عنه بالخبر، واعتبار من حيث حال المخبر. فمن حيث الاعتبار الأول ينشأ التقسيم إلى الحمد والمجد، فإن المخبر المخبر به إما أن يكون من أوصاف العظمة والجلال والسعة وتوابعها مثل العظيم، المتكبر، الكبير، المجيد، الواسع، أو من أوصاف الجمال والإحسان وتوابعها كالرحيم والودود ونحو ذلك. فإن كان الأول فهو المجد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: مجدني عبدي، لأن لفظ أقصد قبلها مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، لأنه وصف الله بالملك ووصفه كذلك بالعظمة في ذلك اليوم. وإن كان الثاني فهو الحمد، أي بأوصاف الجمال والإحسان: الحمد لله رب العالمين. وهذا لأن الأفض ما جاد في لغتهم يدور على معاني الاتساع والكثرة، فمنه قولهم: أمجد الدابة علفها، أي أوسعها علفا، ومنه: مجد الرجل فهو ماجد إذا كثر خيره وإحسانه إلى الناس، قال الشاعر: أنت تكون ماجد النبيل إذا تهب شمأل بليل. ومنه قولهم في شجر الغار: واستمجد المرخ والعفار، أي كثرت النار فيهما. ومن حيث اعتبار الخبر نفسه ينشأ التقسيم إلى الثناء والحمد، فإن الخبر عن المحاسن إما متكرر فهو الثناء أو لا، فإن تكرر فهو الثناء، وإن لم يتكرر فهو الحمد. فإن الثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض، ومنه ثنيت الثوب، ومنه التثنية في الاسم، فالمثنى مكرر لمحاسن من يثنى عليه مرة بعد مرة. ومن جهة اعتبار حال المخبر ينشأ التقسيم إلى المدح والحمد، فإن المخبر عن محاسن الغير إما أن يقترن بإخباره حب له وإجلال أو لا، هذا يسمى إيش؟ حب، يكون حمد. أما إذا مدح بدون حب هذا مدح. فتجد مثلا بعض الكفار يقول: محمد رجل عظيم، هذا ماذا يسمى؟ مدح، لأنهم لا يحبون محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المسلم حين يثني على محمد صلى الله عليه وسلم هذا حمد. فإن المخبر عن محاسن الغير إما أن يقترن بإخباره حب له وإجلال أو لا، فإن اقترن به الحب فهو الحمد، وإلا فهو المدح. فحصل هذه الأقسام وميزها، انتهى. مسألة: اختلف العلماء أيهما أفضل، قول الحمد لله رب العالمين أم قول لا إله إلا الله؟ فقال بعضهم: الحمد لله رب العالمين أفضل، لأن في ضمنه التوحيد الذي هو لا إله إلا الله، ففي قوله توحيد وحمد، وفي قول لا إله إلا الله توحيد فقط. وقال الطائفة: لا إله إلا الله أفضل، لأنها تدفع الكفر والإشراك وعليها يقاتل الخلق، وهذا القول هو الراجح لعموم أدلة فضل لا إله إلا الله. قال: وبدأ رحمه الله بالحمد اقتداء بكتاب الله عز وجل، إذ أن الفاتحة فتحت بالحمد: الحمد لله رب العالمين، أول آية في كتاب الله بعد البسملة. وعملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بالحمد لله عز وجل، كما هو المشهور من خطبة الحاجة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هكذا في الرواية وفي القرآن: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي حديث جابر عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويحمد الله ويثني عليه بما هو أهل، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. وفي رواية: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي حديث ابن عباس عند مسلم أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. فقال: فلقيته فقلت: يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، والكلام على الحمد ومواطنه يطول، فيا حبذا لو يفرد بمؤلف مستقل، فهذا اللفظ من أحب الكلام إلى الله عز وجل كما هو معلوم، قد ألف فيه ابن القيم مواطن الحمد. وهكذا هناك بعض الرسائل: تنبيه افتتاح الكتب إما أن يكون بالبسملة ثم الحمدلة، فيكون الابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي، وقد جاءت الأدلة بالافتتاح بالبسملة، بينتها في شرحي على أصول السنة لابن أبي الزمنين وشرحي للقواعد الأربع. ثم لو اقتصر المؤلف على الحمدلة وحدها فإن ذلك يكفي لما تقدم من الأدلة، والله أعلم. أحلت إلى هذين الشرحين، ولي بحمد الله توسع في شرحي على رسالة الإمام المجدد إلى أهل القصيم فتح العليم، بشرح رسالة الإمام المجدد إلى أهل القصيم، أظن أوسع موطن تكلمت فيه على البسملة. ثم مواطن البسملة ذكرتها في شرحي على العقيدة الواسطية، الفواكه الجلية على العقيدة الفواكه الذهبية أو الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية. قال: أقسام الهداية الذي هدانا. الشرح: الهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل، انتهى من المدارج. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ملازما لسؤال الهداية. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند مسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وعلم صبطه الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول في دعاء الوتر: اللهم اهدني في من هديت، أخرجه أبو داود وأصحاب السنن بهذا اللفظ في دعاء الوتر. أما في قنوت الوتر هذه لفظة قد انتقدت، وفي فرق بين في دعاء الوتر وفي قنوت الوتر، قد يدعو بها في سجوده، قد يدعو بها بعد تشهده. أما إذا قلنا بالقنوت يكون الدعاء بها في القنوت. وعلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، أخرجه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بها لكثير من المسلمين، دعا بها لأم أبي هريرة، ودعا بها لدوس. والهداية أربع أقسام، وبعضهم يجعلها قسمين، لكن التفصيل في مثل الشروح أحسن. إذا أنت في شروح توسع وفصل لأنه أنفع للطالب. والهداية أربع أقسام: الأولى هداية التوفيق، وهي خاصة بالله عز وجل. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي يوفق. الثانية هداية الدلالة والإرشاد، وهذه مشتركة. قال الله عز وجل عن نبيه: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. ومنه حديث: لن يهدي الله بك رجلا واحدا. الثالثة هداية إلى الجنة أو النار. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال الله تعالى عن أهل النار: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. الرابعة هداية عامة للخلق لمعائشهم ولما فيه صلاح أمورهم. قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال الراغب في مفردات القرآن: وهداية الله للإنسان على أربع أوجه. الأولى الهداية التي عم بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضرورية التي أعم منها كل شيء بقدر فيه حسب احتماله، كما قال تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الثاني الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وأنزل القرآن ونحو ذلك، وهو المقصود بقوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي يدعون إلى أمرنا. الثالث التوفيق الذي يختص به من اهتدى، وهو المعني بقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله: ومن يهدي الله، وقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، وقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فهدى الله الذين آمنوا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الرابع الهداية في الآخرة إلى الجنة، المعني بقوله: سيهديهم ويصلح بالهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا. وهذه الهدايات الأربع مترتبة، فإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية. يعني من لم تحصل له الهداية العامة لا تحصل له الثانية التي هي هداية الدعوة، ومن لم تحصل له الدعوة لم يحصل هداية التوفيق التي هي الثالثة، ومن لم يهتدي بالتوفيق لا يحصل له الرابعة وهي الجنة. بل لا يصح تكليفه: ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة، ومن حصل له الرابع فقد حصل له الثلاثة التي قبلها، ومن حصل له الثالث فقد حصل له اللذان قبله، انتهى. وقد أوجب الله علينا سؤال الهداية، فهي آية من سورة الفاتحة التي تجب قراءتها في كل ركعة من الصلاة مفروضة أم نافلة، سواء كان إماما أم مأموما. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. بقي لكن لا نريد أن نثقل عليكم، لأن الكتب المطولة يا أخوة إذا لم نمشي فيها يصاب الطالب بالملل والسآمة، فلا بد أن كل كتاب يعطى حقه. ولا عليكم، تأتي واحدة من الفوائد وتستقر، وواحدة تذهب، لكن مع الأيام إن شاء الله ستتجمع. لا تستبطئوا العلم، ولا كذلك تتهيب العلم، إياك أن تتهيب العلم، لأنك إذا تهيبت الشيء لا تفهمه. لكن ما أحسن ما قاله ابن أبي العز في مقدمة الطحاوية بعد أن تكلم بكلام كثير، خشي أن الطالب لا يستصيغه أو لا يحويه: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. الآن المقدمة تتعبكم قليل، وندخل: قال الله، قال رسول الله، قال الله، قال رسول الله، وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مريح للنفوس، وما يحتاج إلى كثير يعني تأمل وتفكر ونحو ذلك. والحمد لله رب العالمين.